تذكر في سؤالها الثاني فضيلة الشيخ الأخير تقول بأنها فتاة وبحكم علاقتها بالأسرة تقول وبالعائلة والأقارب العديد منهم لا يصلي، فكيف يكون التعامل معهم علما بأنهم يعلمون بأن الصلاة واجبة وإنما هو تكاسل، فكيف تكون العلاقة معهم؟
العلاقة مع هؤلاء الذين لا يصلون بتاتا المناصحة قبل كل شيء بالكلام وبالرسائل وبالأشرطة الدينية، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، وإن أبوا إلا أن يكونوا على ما هم عليه وجب هجرهم والبعد عنهم، لأنهم في هذه الحال لا حق لهم، إذ أن تارك الصلاة مرتد خارج عن الإسلام ليس له حق، كما قال الله عز وجل لنوح عليه الصلاة والسلام لما قال ربي إن ابني من أهلي وإن وقتك الحق وأنت أحكم الحاكمين، وكان ابنه هذا كافرا قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تتأمن أليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فهذه الحال هي التي يجب أن تعامل بها هؤلاء الأقربين.
بارك الله فيكم. المستمع علي الناور من عرعر يقول هل يجوز لي أكرمكم الله أن أصلي بالأحذية وهل صلى بها الرسول صلى الله عليه وسلم وما هي الحالة التي صلى فيها جزيكم خيرا؟
الصلاة بالأحذية سنة، سنها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بقوله وفعله، فقد ثبت في الصحيحين أن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قيل له هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلين عليه؟ قال نعم، وأمر صلى الله عليه وسلم بالصلاة من عليه، وقال خالف اليهود صلوا في معالك، فالصلاة من عليه سنة ثبتت بالقول والفعل. ولكن إذا كان يترتب على هذه السنة مفسدة فإنها تترك من أجل المفسدة، والمفسدة التي يمكن أن تقع الصلاة من عليه في وقتنا الحاضر هو تلويث الفرش، فرش المسجد، وإذا المصلين على هذه الفرش، والمسجد في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن مفروشا في اللباس، بل هو حفة، والحفة تبتدع ما كان في الرجل ويزول ما كان في الرجل مع هذه الحفة، كما أن بعض الناس نسأل الله لنا ولهم الهداية إذا دخل المسجد من عليه لا ينظر فيهما ولا يهتم بأسفلهما، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أن دخل المسجد من عليه أن ننظر فيهما، وأكثر الناس يهملون هذا، فمن ثم طاع المشائخ وفقهم الله أن لا يصلوا فيها حيث النعال لئلا تحصل هذه المسجد.
بارك الله فيكم. آخر سؤال في رسالة المستمع علي الناور من عرعر يقول أسأل عن طريقة الذبح في الشريعة الإسلامية وبارك الله فيكم.
طريقة الذبح في الشريعة الإسلامية أن تأتي بسكين حادة قوية وأن تمرها على رقبة المذبوح بقوة، وأن تسمي الله عز وجل عند تحريك السكين، وأن يبرز الدم، وذلك بقطع الوجين، والوجان هما عرقان محيطان بالحلقوم وهما الوردان عند كثير من الناس، هذان العرقان عرقان غليظان يوزعان الدم على البدن من القلب، فإذا قطع ماتت الذبيحة فلا بد من قطعهما، واشترط بعض العلماء قطع الحلقوم والمري، وقال إن الواجب قطع الحلقوم والمري، وأما قطع الوجهين فسنة، والصواب العكس أن قطع الوجهين هو الواجب لأنه هو الذي به ينهر الدم، وأما قطع الحلقوم والمري فهو سنة. فإذا قطع الأربعة فإن الذبيحة تحل بالإجماع، وإن قطع ثلاثة منها أو اثنين منها على التعيين دون البقية فهذا موضع نزاع بين العلماء. والذي يظهر لي من الأدلة أنه إذا قطع الوجهين حلت الذبيحة، ولكن الأكمل والأفضل قطع الوجهين والحلقوم المري.
بارك الله فيكم. هذا السائل من ألف حاء سوداني مقيم في منطقة حائل، يقول: السؤال الأول، أريد توضيحا كافيا عن صلاة التهجد وخاصة مسألة الشفع والوتر، لأنني سمعت كثيرا بأنه لا صلاة بعد الوتر، وهل لي أن أؤخر الشفع والوتر أم الوتر فقط إلى ما بعد القيام؟ أرجو من فضيلة الشيخ إجابة مأجورين.
التهجد في الليل يعني به السائل القيام في آخر الليل بعد النوم، والسنة في ذلك إذا قام الإنسان من نومه أن يذكر الله عز وجل ويقول: الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور، أو أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، ثم يدعو بما شاء، ثم يقرأ قول الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، إلى آخر سورة آل عمران، ثم يتوضأ ويستاك في هذا الوضوء، وهو سنة في هذا الوضوء أوكد من غيره، ثم يصلي ركعتين خفيفتين، ثم بعد ذلك يصلي صلاة التهجد التي يطيل فيها ما شاء، ثم يختمها بالوتر ركعة يختم بها صلاة الليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل: كيف صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوسع أفضل ما قد صلى. هذه صفة التهجد. أما الوتر فالوتر أقله ركعة، وأدنى كمال فيه ثلاث ركعات، ووقته ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، وهذا الوقت من صلاة العشاء يشمل ما إذا جمعت إلى ما قبلها. فلو جمع الإنسان صلاة العشاء إلى المغرب وصلاها في وقت المغرب فإن وقت الوتر يكون قد دخل. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الوقت المستحب للوتر، فقال عليه الصلاة والسلام: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم من آخر الليل فليوتر آخره، فإن صلاة آخر الليل مشهودة، وذلك أفضل. ولكن لو أن الإنسان أخر الوتر بناء على أنه سيقوم من آخر الليل ولم يقم حتى طلع الفجر، فإنه لا يقضي بعد طلوع الفجر إلا في النهار، فإذا جاء النهار صلاه شفعا لا يسرع، فإذا كان من عادته أن يسرع بثلاث صلى أربعا، وإذا كان عادته أن يسرع بخمس صلى ستا، وإذا كان من عادته أن يسرع بواحدة صلى اثنتين. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غلبه نوم أو وجع يعني عن صلاة الليل صلى من النهار 12 ركعة.
بارك الله فيكم. هذا السائل يسأل فضيلة الشيخ عن صلاة الضحى وعن عدد ركعاتها.
صلاة الضحى سنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله، أما فعله فإنه كان يصلي ركعتي الضحى أحيانا، وأما قوله فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن على كل سلامة من الناس صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، يعني على كل عضو من أعضائك صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، لكنها ليست صدقة مال، بل هي كل ما يقرب إلى الله، فإماطة الأذى عن الطريق صدقة، والتهليل صدقة، والتكبير صدقة، والتحميد صدقة، قراءة القرآن صدقة. حتى قال عليه الصلاة والسلام: ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، وهذا ترغيب في ركعة الضحى. فيسمي الإنسان أن يصلي ركعة الضحى أو ركعة الضحى كل يوم، ووقتها أي وقت الضحى من ارتفاع الشمس قدر إلى قبل الزوال بنحو 10 دقائق، أي بعد طلوع الشمس بنحو ربع ساعة إلى ما قبل الزوال بنحو 10 دقائق، كل هذا وقت لها ووقتها واسع.
بارك الله فيكم. السؤال الأخير في رسالة المستمع ميم ألف حاء سوداني يقول: أنا رجل أرعى الغنم، وفي فصل الشتاء غالبا ما تكون ملابسي متسخة، يتعذر خلعها واستبدالها في كل وقت خاصة في أيام البرد الشديد، فهل من الممكن أن أقوم بصلاة الليل وتلاوة القرآن على هذه الحالة بالتيمم فقط؟
نعم، إذا كنت راعي غنم فالغنم طاهر، بولها طاهر، روثها طاهر، ريقها طاهر، ولبنها طاهر، حتى لو تلوثت الثياب بها ببولها أو بروثها أو بغير ذلك فإن الثياب طاهر، تجوز فيها الصلاة وتجوز فيها قراءة القرآن والتهجد في الليل وغير ذلك من الصلوات.
بارك الله فيكم. هذا المستمع الذي رمز لاسمه بقاف عين نون يقول: تناقشت مع أحد الإخوة وهو يقول بأن لبس الذهب للرجال حلال بحجة أن الرجل الغريب عن بلده يمكن أن يلبسه بثمن كفنه، أفيدونا جزاكم الله خيرا.
لبس الذهب على الرجال حرام، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: حل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها، ولأنه رأى رجلا وفي يده خاتم ذهب فنزعه النبي صلى الله عليه وسلم من يده وطرحه في الأرض فقال: يا متى أحدكم إذا جمع من النار فيلقيها في يده، أو قال: فيضعها في يده. وأما قول السائل إنه يجعله في يده من أجل أن يكون كفنه لو مات، هذا رأي عجيب وغريب، ولا يمكن أن تعارض به السنة النبوية الثابتة عن محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم إنه ربما إذا مات وأراد أحد أن يجهزه يأخذ هذا الخاتم ويدعه، يعني يسرقه منه بعد موته، من الذي يترك؟ وعلى كل حال فإن هذه علة عليلة، علة ميتة لا أثر لها. فلبس الذهب من خواتم وغير خواتم حرام على الرجال.
بارك الله فيكم. هذا السائل محمد العبد الله يقول: فضيلة الشيخ، أسمع بعض الحكايات من أناس كانوا في حالة سيئة من ترك للصلوات وغير ذلك، ثم يمن الله عليهم بالهداية والعمل الصالح، ويكون ختام هذه القصص أو القصص الوفاة، وهذه القصص توجد في كثير في كتب المتقدمين وحتى المتأخرين، مما يجعلني أشك في صحتها أحيانا، أرجو الإيضاح في ذلك مأجوري.
لا تشك في صحتها، لأن القلوب في يد الله عز وجل، فكم من إنسان على غاية من الفسق والفجور والكفر والشرك والإلحاد يهديه الله عز وجل بكلمة واحدة يسمعها إما من واعظ أو داعي أو ما أشبه ذلك. وكم من إنسان العكس يكون ظاهر حاله الاستقامة وأنه ثابت على الحق ثم يختل له بسوء العاقبة، نسأل الله العافية. وفي صحيح البخاري أن رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته، وكان رجلا مقداما شجاعا لا يدع شهادة ولا شهادة إلا أدركه، وكان الناس يتعجبون من شجاعته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا من أهل النار، فعظم ذلك على الصحابة فقالوا: كيف يقوم أهل النار وهو بهذا الحال من الجهاد والأحكام الصوفية؟ فقام رجل فقال: والله لألزمن هذا الرجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا عن رجل بالغيب، بل هو يوحى إليه فلزمه حتى أصاب هذا الرجل الشجاع، أصابه سهم من العدو فجزع جزعا شديدا، فسل سيفه واتكأ عليه من حميا عليه حتى خرج السيف من ظهره والعياذ بالله، ومات قاتلا نفسه. فلما أصبح الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال أشهد أنك رسول الله، قال وبما؟ قال إن الرجل الذي قلت عنه إنه من أهل النار فعل كيف يقول؟ فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. ثم قال إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. فهذا الرجل الذي قتل نفسه كان يعمل جاهدا ويقاتل ويخطو على العدو ويغنم أموالهم ولا يدع لهم شابة ولا فادة، وهذا كله من عمل أهل الجنة، لكنه فيما يظهر لنا فيما يظهر للناس وهو من أهل النار والعياذ بالله. وفي هذا إشارة إلى أن الإنسان يجب عليه أن يطهر قلبه قبل أن يطهر جوارحه، لأن المدار على القلب. ربما يكون في قلب الإنسان صغيرة خبيثة من عجب أو كبرياء أو ما أشبه ذلك لا تظهر للناس، لكنه عند حاجة إليها عند الموت تظهر والعياذ بالله. أقول إنها هذه الأخلاق الجميلة لا تظهر للناس، لكنها عند الموت تظهر للملائكة وتبين فيختم له بسوء الخاتمة والعياذ بالله.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. المجتمع يقول صليت في أحد المساجد وقت الظهر وقد نزل مطر كثير وعند المسجد بحيرة من الماء، فجمع الإمام الظهر والعصر، وأما مسجدنا فكان مناسبا لا يصلح معه الجمع، فهل صلاتي في المسجد الآخر الذي جمع صحيحة؟ وإذا كانت غير صحيحة فهل أعيد صلاة العصر الآن؟ أفتوني مأجوري.
إذا صليت مع الجماعة وكان إمامهم يجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء وكان سبب الجمع قائما وهو العذر، فإن صلاتك صحيحة ولا يجب عليك إعادتها. أما إذا أراد الإمام أن يجمع وكان السبب أي سبب إباحة الجمع غير قائم فإنك تنصحه أولا قبل أن يشرع في الجمع، إن الجمع بدون عذر شرعي كبيرة من كبائر الذنوب، وأن الصلاة لا تصح إذا كانت جمع تقديم لأنها صليت قبل وقتها، يعني الصلاة الثانية لا تصح لأنها صليت قبل وقتها. فإن أصر على أن يجمع فلا تنصرف أنت، صل معهم وانوها نافلة، فإذا جاء وقت العشاء أو العصر فصلها، وذلك لأن خروجك في هذا الحال يؤدي إلى الشقاق والنزاع والكراهية منك أو عليك.
يقول فضيلة الشيخ لدي رغبة في شراء سيارة بالتقسيط لأكمل بنافلتي، ولكنني سمعت من أحد طلبة العلم بقوله بأن هذا حرام وبأن عملية التورق هي أخية الربا، فلماذا تنصحونني؟
أنصحك أن لا تتعامل هذه المعاملة، لأن أدنى ما فيها أنها شبهة، وقد صرح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأنها حرام، وكان يراجع في ذلك كثيرا ويأبى إلا أن تكون حراما. لكن لو أنك عرفت المواد التي تحتاجها وذهبت إلى من عنده هذه المواد وقلت له أنا أشتريها منك بكذا وكذا أي بأكثر من شرائها نقدا فباع عليك، فإن هذا لا بأس به، لأن هذا شراء بثمن مؤجل، والثمن المؤجل لا بد أن يكون زائدا على الثمن المنقود.
هذا المستمع عبد القيوم علي سوداني يقول هل يجوز رفع الأذان بدون وضوء؟
نعم، يجوز للمؤذن أن يؤذن بغير وضوء، لأن الوضوء ليس شرطا لصحة الأذان، بل قالوا أي العلماء إنه يصح أن يؤذن وهو جنب إذا كان في المنارة خارج المسجد، ولكن يكره أن يؤذن وهو جنب، لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه جنب حتى يتوضأ.
يقول هذا السائل فضيلة الشيخ، بالنسبة للأذان إلى غير اتجاه القبلة ما حكمه؟
اتجاه القبلة تحال الأذان سنة وليس بشر لصاحب الأذان، فلو أذن وجهه إلى اليمين أو الشمال من القبلة أو خلف القبلة فإن الأذان صحيح، لكنه لا ينبغي أن يفعل ذلك، لأن الأذان ذكر ودعاء ونداء للصلاة، فينبغي أن يكون فيه مستقبل القبلة.
بارك الله فيكم. ميم عين صاد له هذا السؤال، نختم به هذه الحلقة معكم فضيلة الشيخ. يقول: المعلم الذي يعطي الطلاب جوائز ومكافآت تشجيعية هل يؤجر على ذلك؟
إذا أعطى المدرس أو المعلم تلاميذه جوائز تشجيعية حتى يرتبهم في الدرس وينشطهم عليه ويتسابقوا عليه فإنه يؤجر على هذا، وهو من الإنفاق على العلم الذي فيه الفضل لمن فعله. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الغزو: من قتل قتيلا فله ثلبه. وهذا لا شك أنه طريق من طرق التشجيع، فإذا فعل المدرس أو المعلم هذا من أجل تشجيع الطلاب فإنه يؤجر على هذا، ويعود التلاميذ التنافس للوصول إلى الخير.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ.
هذه رسالة للمستمع ألف ميم عين عامل مقيم في المملكة، استعرضنا سؤالا له، بقي له ما يقارب من سؤالين. يقول: فضيلة الشيخ، أنا تمتعت بالعمرة إلى الحج ولم أذبح هدي ولم أصم، فما رأيكم بهذا؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول السائل إنه تمتع بالعمرة إلى الحج ولم يهدي هديا ولم يصم، ولكن يجب أن نعلم ما هو التمتع بالعمرة إلى الحج الذي ينبني عليه وجوب الهدي. التمتع بالعمرة إلى الحج أن يحرم الإنسان بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ويتحلل تحللا كاملا، ثم يحرم بالحج من عامه، ويكون عند إحرامه بالعمرة قد نوى أن يحج. هذا هو المتمتع.
نعم.
ويلزمه الهدي بشرط أن لا يرجع إلى بلده، فإن رجع إلى بلده ثم أنشأ السفر إلى الحج وأحرم بالحج فقط فإنه يكون مفردا لا متمتعا. والهدي الواجب هو ما يجزئ في الأضحية، ويشترط له ثلاثة شروط: الأول أن يكون، بل أكثر من ثلاثة شروط، الأول أن يكون من بهيمة الأنعام فلا يجزئ الهدي من غيرها، لقول الله تعالى: ويذكر اسم الله ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة النعام. الثاني أن يكون بالغا للسن المجزئ، وهو الثني من الإبل والبقر والمعز أو الجذع من الظأن، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الظأن. الثالث أن يكون سليما من العيوب المانعة في الإجزاء، وهي التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء يعني الهزيلة التي لا تنقي. والرابع أن يكون في الزمان الذي يذبح فيه الهدي، وهو يوم العيد وثلاثة أيام بعده، فلا يجزئ ذبح الهدي قبل يوم العيد، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يذبح هديه إلا يوم العيد حين رمى جمرة العقبة. والخامس أن يكون في الحرم، أي داخل أميال الحرم، إما في منى أو مزدلفة أو في مكة، وكل طريق مكة وكل فجاج مكة طريق ومنحر، فلا يجزئ أن يذبح لهدي في عرفة أو في غيرها من أماكن الحل. وقد سمعنا أن بعض الناس ذبحوا هداياهم خارج الحرم، إما في عرفة أو في جهات أخرى ليست من الحرم، وهذا لا يجزئ عند أكثر أهل العلم، بل لا بد أن يكون الذبح في نفس الحرم، أي فيما أدخلت حدود الحرم. وإذا ذبح فيما أدخلت حدود الحرم فلا بأس أن ينقل من لحمها إلى خارج الحل. يشترط لوجوب الهدي على المتمتع أن لا يكون من حاضر المسجد الحرام، فإن كان من حاضر المسجد الحرام فإنه ليس عليه هدي، لقول الله تبارك وتعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. أي ذلك الحكم ثابت لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، والحكم المذكور هو وجوب الهدي أو بدله لمن عدمه. وحاضر المسجد الحرام هم أهل مكة أو الحرم، يعني هم من كان داخل حدود الحرم أو كان من أهل مكة ولو كان خارج حدود الحرم، وإنما قلت أو كان من أهل مكة ولو كان خارج حدود الحرم، لأن جهة التنعيم الآن قد صارت من مكة، فإن الدور والمباني تعدت التنعيم الذي هو مبتدأ الحرم ومنتهى الحل. وعلى هذا فمن كان من أهل التنعيم الذين هم خارج الحرم أو ما وراءهم والبيوت متصلة ببيوت مكة فإنهم يعدون من حاضر المسجد الحرام، ومن كان من الجهات الأخرى داخل حدود الحرم وغير متصل بمكة فإنهم من حاضر المسجد الحرام أيضا. فحاضر المسجد الحرام إذن هم أهل مكة أو أهل الحرم، فإن كان من حاضر المسجد الحرام فإنه ليس عليه هدي ولا صوم. هذا السائل يقول إنه حج متمتعا ولم يهدي ولم يصم. نقول له: الآن عليك أن تتوب إلى الله، فإن كنت من القادرين على الهدي في عام حجك وجب عليك أن تذبحه اليوم ولكن في مكة، وإن كنت من غير القادرين على الحج وإن كنت من غير القادرين على الهدي في عام حجك فعليك الصوم، فصم الآن عشرة أيام ولو في بلدك. نعم،
بارك الله فيكم. له سؤال آخر فضيلة الشيخ، يقول: نحن عمال وبفضل الله نرزق بمال كثير.
نحن عمال
نعم، وبفضل من الله نرزق بمال كثير في سنتين أو أكثر، والبعض من هذا المال نرسله إلى الأهل، كيف تكون الزكاة في مثل هذه الحالة؟
تكون الزكاة واجبة عليكم إذا بقي عندكم ما يبلغ النصاب إلى تمام السنة، فإن كان المال الذي تحصلون عليه ينفد قبل تمام السنة فإنه ليس عليكم زكاة فيه، لأن من شرط وجوب الزكاة تمام الحول، فإذا نفد المال قبل تمام الحول أو نقص عن النصاب قبل تمام الحول فإنه ليس فيه زكاة. نعم،
بارك الله فيكم. هذا المستمع ميم ميم من قرية السهم يقول: فضيلة الشيخ، هل الذي يخرج من البيت وهو ليس بمريض وبعد لحظات
يحصل له حادث ويتوفى هذا الشخص في حادث سيارة، هل يعتبر ذلك شهيد؟ وهل هذا يعتبر مرض الطاعون لأن صاحب مرض الطاعون شهيد؟ أرجو الإفادة.
الميت بحادث يكون من الشهداء إن شاء الله، لأنه كالميت بهدم أو غرق أو نحو ذلك، ولكن ليعلم أننا لا نحكم على الشخص بعينه أنه شهيد حتى وإن عمل عمل الشهداء، لأن الشهادة للشخص بعينه لا تجوز، كما لا تجوز الشهادة للشخص بعينه بالجنة إن كان مؤمنا أو بالنار إن كان كافرا. ولكن نقول إن من مات بحادث أو مات بهدم أو بغرق أو بحرق أو بطاعون فإنه من الشهداء، ولكن لا نخصه بعينه. من عقيدة أهل السنة والجماعة أن لا نشهد لأحد بعينه بجنة ولا نار إلا لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن أن نرجو لهذا الرجل أن يكون من الشهداء. فإن قال قائل أليس السبب الذي يستحق أن يوصف به بأنه شهيد قد وجد؟ قلنا بلى، لكنه وجد ظاهرا ولا ندري، فلعل هذا الرجل الذي مات يكون في قلبه من الموانع التي تحقه بالشهداء، يكون في قلبه من الموانع التي تمنع أن يلحق بالشهداء ما لا نعلمه نحن. نعم،
بارك الله فيكم. هذا المستمع عين ميم من الرياض يقول: فضيلة الشيخ، هناك أناس يحلفون دائما بالطلاق على كثير من الأشياء، حتى في بعض الأحايين تكون على أمور تافهة جدا، فهل عليه إثم في ذلك؟
ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وأنه نهى عن الحلف بالآباء، وقال عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. والحلف أن يأتي بالشيء أو أن يأتي باليمين بالصيغة المعروفة، والصيغة المعروفة هي والله وبالله وتالله، فلا يحل للإنسان أن يحلف بالطلاق أو بغير الطلاق، لا يحلف إلا بالله عز وجل. فلو قال: والطلاق لا أفعلن كذا، أو قال: وسيدي فلان لا أفعلن كذا، كان ذلك حراما وشركا، قد يصل إلى الأكبر وقد يكون أصغر، والأصل أنه شرك أصغر ما لم يقم في قلب هذا الحالف تعظيم للمحلوف به مساو لتعظيم الله عز وجل أو أكثر. أما الحلف بالطلاق بالصيغة المعروفة التي هي الشرط والجزاء، فإن هذا لا يدخل في قول الرسول عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، لكنه في حكم اليمين عند كثير من العلماء، وفي حكم الطلاق المعلق على شرط محض عند أكثر العلماء. فمثلا إذا قال: إن فعلت كذا فامرأتي طالق، ففعل هذا الشيء، فإن امرأته تطلق عند أكثر أهل العلم، وعند بعض العلماء لا تطلق حتى يسأل: هل أنت أردت بذلك الطلاق أو أردت تأكيد المنع؟ إن كان أراد الطلاق فإنه يقع، لأنه طلاق معلق على شرط فوجد. وإن قال: أردت التوكيد على منع نفسي من هذا الفعل، كان ذلك في حكم اليمين إذا فعل ما علق الطلاق عليه، فإنه يكفر كفارة يمين، وكفارة اليمين ذكرها الله في قوله: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، أي كسوة 10، أو عتق رقبة. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. وعلى هذا فإني أوجه النصيحة لإخواني الذين ابتلوا بهذا النوع من الأيمان وهي أيمان الطلاق، أنصحهم أن يكفوا ألسنتهم عن ذلك، لأن أكثر أهل العلم يلزمونهم بالطلاق على كل حال، وهذه مصيبة أن تبقى زوجتك إذا كان هذا اليمين هو الطلقة الثالثة، أن تبقى زوجتك حراما عليك عند أكثر العلماء. فالمسألة مشكلة وخطيرة، ويجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل، ويقال له إذا كنت عازما على أن لا تفعل أو عازما على أن تفعل وأرجئت إلى اليمين فجر اليمين بالله عز وجل، أما زوجتك فدعها تبقى في مكانها ولا تطلق الطلاق عليها. وقد كثر الحلف بالطلاق عندنا مع أنه كان معدوما من قبل، وذلك لأنهم رأوا من يفتيهم بأن حكمه حكم اليمين، وكانوا فيما سبق لا يفتون بهذه الفتوى، فتجدهم يخشون خشية عظيمة من أن يحلفوا بالطلاق. وأنا لست أعارض في الإفتاء بأن هذا الطلاق إذا كان قصد منه الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب يكون في حكم الطلاق، بل أنا أفتي بذلك، لكني أقول إنه لا ينبغي للإنسان إذا وجد مثل هذا القول أن يجعله وسيلة تبرر كثرة كلامه بالطلاق، لأننا نقول إذا وجدت هذا القول فلا تنسى أقوال العلماء الذين هم أكثر عددا ممن يفتي بأن هذا الطلاق في حكم اليمين. أكثر العلماء يرون أنك إذا قلت إن فعلت كذا فامرأتي طالق ثم فعلت، أكثر العلماء يرون أنها تطلق على كل حال، فإذا قلت هذا 3 مرات فهذا يعني أن زوجتك طلقت 3، وحينئذ تبقى معك وأنت تجامعها جماعا محرما عند أكثر العلماء. فالمسألة خطيرة جدا خطيرة، ولذلك أوجه النصيحة لإخواني أن يكفوا ألسنتهم عن مثل هذه الأمور. نعم،
بارك الله فيكم على هذا التوجيه المبارك فضيلة الشيخ محمد. له سؤال آخر هذا المستمع الذي رمز لاسمه بعين ألف من الرياض، يقول هل تأخير الزواج للرجل فيه إثم؟
تأخير الزواج للرجل إذا كان قادرا قدرة مالية وبدنية مخالف لتوجيه الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. واختلف العلماء رحمهم الله في الشاب الذي له شهوة وقدرة على النكاح هل يأثم بتأخيره أو لا يأثم، فمنهم من قال إنه يأثم لأن الأمر فيه للوجوب وتأخير الواجب محرم، ومنهم من قال إنه لا يأثم لأن الأمر فيه للإرشاد، إلا أن يخاف الزنا بتركه فحينئذ يجب عليه درءا لهذه المفسدة. وعلى كل حال فإن نصيحتي لإخواني الذين أعطاهم الله عز وجل المال وعندهم شهوة أن يتزوجوا، إن كانوا لم يتزوجوا أول مرة فليتزوجوا وليبادروا، وإن كان عندهم زوجات وكانوا محتاجين إلى زوجات أخرى فإنهم يتزوجون، وقد أباح الله لهم أن يتزوجوا 4، والنبي عليه الصلاة والسلام حث على كثرة الأولاد في الأمة الإسلامية وقال تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم يوم القيامة. ولا شك أن تعدد الزوجات سبب لكثرة الأولاد، وصح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال خير هذه الأمة أكثرها نساء، ولكن التعدد جائز أو محمود ومشروع بشرط أن يكون الإنسان قادرا على العدل قدرة بدنية وقدرة مالية، فإن خاف أن لا يعدل فقد قال الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 و3 و4، فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى أن لا تعولوا. نعم،
بارك الله فيكم. هذا المستمع خالد إبراهيم عبد الغني مقيم بالأردن للعمل، يقول سؤالي، يقول بأنه يعمل في عمل يتطلب منه الاستمرار بعد صلاة الفجر إلى بعد صلاة الظهر إن لم يكن العصر، ومكان العمل يبعد عن المسجد بحوالي 2 كيلومتر، ونسمع الأذان، ولكن العمل نفسه يتطلب البقاء أو يتطلب أن نبقى في محلنا، فما حكم الصلاة الفردية في ذلك المكان؟ وهل الصلاة صحيحة أم لا بد من الحضور مع صلاة الجماعة بالمسجد فضيلة الشيخ؟
الواجب على الإنسان أن يحضر الصلاة في المسجد مع جماعة المسلمين، ولكن إذا كان في عمل كما قال السائل لا يمكن معه أن يذهب إلى الصلاة في المسجد، فليصلي جماعة في مكانه مع إخوانه وزملائه، لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. وليعلم هذا السائل ومن سمع جوابي هذا أن صلاة الجماعة واجبة فرض على الأعيان، وأن فيها أجرا عظيما، قال فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. وهم صلى الله عليه وآله وسلم أن يحرق المتخلفين، فقال صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، ثم أمر رجلا فيصلي بالناس، ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة أو قال يشهدون الجماعة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. نعم
بارك الله فيكم. هذا مصري يقول فضيلة الشيخ، يوم الحج الأكبر هل هو يوم العيد أو يوم الوقوف بعرفة، ولماذا سمي بهذا الاسم؟
يوم الحج الأكبر هو يوم العيد كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسمي يوم الحج الأكبر لأن فيه كثيرا من شعائر الحج، ففيه الرمي وفيه النحر وفيه الحلق وفيه الطواف وفيه السعي لمن كان متمتعا أو كان مفردا أو قارنا ولم يكن سعى بعد طواف القدوم، فهذه 5 أنساك كلها تفعل في يوم العيد، ولذلك سمي يوم الحج الأكبر. أما يوم عرفة فليس فيه إلا نسك واحد وهو الوقوف بعرفة، وكذلك مزدلفة ليس فيها إلا نسك واحد وهو المبيت بها، لكن وكذلك ما بعد يوم العيد ليس فيه إلا نسك واحد وهو الرمي. نعم
بارك الله فيكم. هذا السائل أبو هبة من المغرب يقول، اضطر شخص إلى أن يذهب إلى أحد السحرة ليفك عن ابنه سحرا، فهل يجوز له ذلك؟
السحر لا شك أنه داء عضال وأنه جناية من الساحر عظيمة، والساحر الذي يستعين بالأرواح الشيطانية أو بالشياطين أو بالجن كافر والعياذ بالله، كافر كفرا مخرج عن الملة وإن صام وصلى، لقول الله تبارك وتعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. فالساحر الذي يستعين بالشياطين والأرواح الشيطانية والجن كافر، عليه أن يتوب إلى الله وأن يرجع إليه وأن يقلع عما يفعل. أما المسحور فقد ابتلي ببلية ابتلاه الله بها على يد هذا الساحر، وله أن يسعى بقدر ما يستطيع لفك السحر عنه، وأحسن ما يكون في فك السحر كتاب الله عز وجل، الآيات القرآنية التي جاءت لرفع السحر مثل قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، قل هو الله أحد، آية الكرسي، الآيتين في آخر سورة البقرة. فإذا قرأها قارئ مخلص مؤمن بها وكان المصاب بالسحر متقبلا لها معتقدا نفعها فإنها تنفع بإذن الله عز وجل. ويوجد ولله الحمد من يقوم بهذا بكثرة، وفي هذا غنى عن الذهاب إلى السحرة. نسأل الله لنا ولإخواننا المسلمين السلامة من الآفات وأن يقينا شر عباده.
الشيخ المستمع ميم ميم يقول: فضيلة الشيخ، عزم أخي على الزواج من امرأة لكنها من عائلة بيننا وبينهم خلافات، فحاولنا أن أثنيه عن عزمه بالقول له بأنها ليست جميلة وبأنها ليست على دين حتى غير رأيه في الزواج وتزوج بأخرى، وفي الحقيقة ما ذكرناه فيها ليس صحيحا، فهل علينا إثم في ذلك مأجورين؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وخليل رب العالمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ينبغي للإنسان إذا أراد أن يتزوج أن يختار ما اختاره النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها وحسبها وجمالها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فأهم شيء في المرأة أن تكون صالحة، صالحة في دينها، مستقيمة في أخلاقها، فإن هذه هي أهم الأوصاف التي تطلب لها المرأة. وينبغي لمن أراد أن يتزوج بامرأة أن يتشاور مع أهله ومع إخوانه قبل أن يقدم، فإذا اتفق الرأي على امرأة فهذا هو المطلوب، وإن اختلف الرأي فلا شك أن المقدم قول الخاطب، لأنه هو الذي سوف يتلقى هذه المرأة بخيرها وشرها، ولا يحل لأهله أن يعارضوه فيما يريد، لأن ذلك حيلولة بين الإنسان وبين ما هو حق له. فإذا رأوا أن هذا الخاطب مصر على أن يتزوج بهذه المرأة التي أعجبته فإنه لا يحل لهم أن يمنعوه منها على أي حال كان. وهؤلاء القوم الذين حاولوا منع صاحبهم بالكذب على المرأة ووصفها بأنها غير جميلة وغير صالحة في دينها، هؤلاء آثمون، لأنهم قالوا في المرأة ما ليس فيها. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في الغيبة: إنها ذكرك أخاك بما يكره. قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. وهم بإمكانهم أن يثنوا عزم صاحبهم بوسائل أخرى غير القدح في هذه المرأة، فعليهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل وأن يستغفروا للمرأة التي وصفوها بما ليس فيها من صفات العيب، ولعل الله أن يتوب عليهم. ولكني أكرر مرة أخرى أنه لا يحل لأحد أن يحول بين الإنسان وبين من يريده من النساء ويمنعه من خطبتها، سواء كان الأب أو الأم أو الأخ أو العم أو أي إنسان. نعم، لو فرض أن الرجل اختار من ليس لها دين أصلا، كما لو عرف بأنها امرأة لا تصلي مثلا، فإنه لا يحل له أن يخطبها ولأهله أن يمنعوه منها، لأن التي لا تصلي لا يحل للمسلم أن يتزوجها، فإن المسلم لا يتزوج الكافرة أبدا إلا أهل الكتاب، فإن الله أباح لنا نساءهم وأباح لنا ذبائحهم، فقال تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. أقول وأكرر أنه لا يجوز للإنسان أن يحول بين الرجل وبين مخطوبته إذا كان يرغبها. نعم إذا رأى أن من المصلحة لا يتزوجها فليشد عليه وليحاول إقناعه، وأما إذا أصر على أن يخطب هذه المرأة فإنه لا يحل لأحد منعه منها إلا لسبب شرعي. نعم.
بارك الله فيكم. المستمع عبد الكريم يوسف سوداني يعمل باليمن يقول: فضيلة الشيخ، صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر ذات يوم فقال آمين ثلاث مرات، فسأله الصحابة رضي الله عنهم: على ما أمنت يا رسول الله؟ فما هو الحديث وما معناه؟
نعم، الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر ذات يوم فقال آمين آمين آمين، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك عن تأمينه، فقال: أتاني جبريل فقال: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك، قل آمين، فقلت آمين. ثم قال: رغم أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له، قل آمين، فقلت آمين. ثم قال: رغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخله الجنة، قل آمين، فقلت آمين. والمعنى ظاهر، فالجملة الأولى في رجل ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصلي عليه، وهذا الحديث يدل على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا ذكر عند الإنسان، فإن لم يفعل فإنه يستحق أن يدعى له بهذا، أن يدعى عليه بهذا الدعاء رغم أنفه. ومعنى رغم أنفه أي سقط في الرغام والتراب، وهذا كناية عن ذله وإهانته. الثاني: أدرك رمضان فلم يغفر له، وذلك بأن يهمل صيام رمضان وقيام رمضان، فإن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فإذا أهمل وأضاع فإنه ليحصل على هذا، على هذا الثواب العظيم، ويكون قد رغم أنفه. والثالث: رجل أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخله الجنة، أي لم يقم ببرهما الذي يكون سببا لدخول الجنة، فهذا أيضا ممن دعا عليه النبي، دعا عليه جبريل وأمن عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرغم أنفه، أي يصاب بالذل. نعم.
بارك الله فيكم. له سؤال آخر يقول: فضيلة الشيخ، ذهب رجل إلى المسجد لصلاة الجمعة، وبعد أن حضر الإمام إلى المنبر وبدأ الخطبة، خطبة الجمعة، جاء ابن هذا الرجل وقال له إن حريقا شب في البيت، فخرج الرجل مستنفرا البعض من المصلين، فأطفأوا الحريق وعادوا إلى المسجد وقد انتهت الصلاة، فما حكم ذلك وما حكم الناس الذين فاتتهم الصلاة؟ أرشدونا جزاكم الله خيرا.
ذلك لا بأس به، أي أن الإنسان إذا تخلف عن الجمعة أو غادر مكان الجمعة ولو بعد حضور الإمام من أجل إطفاء الحريق الذي في بيته أو في بيت أخيه المسلم فلا بأس به، بل قد يكون هذا واجبا عليه. وإذا فاتته الصلاة فإنه يكتب له أجرها كاملا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المعذور: أم مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فلا حرج على هذا الرجل الذي خرج بعد أن حضر الإمام حين قيل له إن بيتك قد شب فيه الحريق، ولا حرج على الآخرين الذين قاموا بمساعدته. وإذا كانوا رجعوا إلى المسجد بعد أن انتهاء الصلاة فإنهم يصلونها ظهرا، لأن كل من فاتته صلاة الجمعة فإنه يصليها ظهرا. أما من أدرك بعض صلاة الجمعة فينظر، إن أدرك ركعة كاملة فإنه يصليها جمعة، وإن أدرك أقل من ركعة بأن جاء والإمام قد رفع رأسه من الركوع في الثانية فإنه يصليها ظهرا. نعم.
بارك الله فيكم. هذه المستمعة ميم عين القصيم تقول: فضيلة الشيخ، ما حكم دفع الزكاة إلى الزوج إذا كان محتاجا مثل تسديد الديون؟
دفع الزكاة إلى الزوج إذا كان محتاجا لتسديد الديون جائزة ولا حاجة فيها، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة ذات يوم، فأخبرت امرأة عبد الله بن مسعود زوجها بذلك، فطلب أن تتصدق عليه وعلى أولاده، ولكنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: صدق عبد الله بن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت عليه. ولأن الله سبحانه وتعالى ذكر أهل الزكاة بأوصاف معينة، فقال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. ولم يأتي نص كتاب أو سنة على أن الزوج لا تدفع له زوجته زكاتها، أو أن الزوج لا يدفع لزوجته زكاته. فإذا تحقق الوصف، وصف استحقاق الزكاة في أي إنسان، فإنه يجوز أن يدفع له من الزكاة، إلا إذا كان الإنسان الذي يدفع الزكاة للشخص يدفع بذلك حقا واجبا عليه فإنه لا يجوز. ومعلوم أن الزوجة لا يجب عليها الإنفاق على زوجها، ولا يجب عليها قضاء دينه. ولهذا نقول: لو أن الشخص قضى الدين عن والده من زكاته، وكان والده لا يستطيع الوفاء، فإن ذلك جائز. ولو دفع الزوج زكاته في قضاء دين زوجته وهي لا تقدر على الوفاء، فإنه لا بأس بذلك، لأنه يصدق عليهم أنهم من الغارمين. أما لو أراد الإنسان أن يدفع زكاته لأبيه أو ابنه من أجل أن ينفق بذلك على نفسه، والأب الذي دفع الزكاة قادر على الإنفاق على ولده، فإن ذلك لا يجوز، لأنه بهذا يدفع عن نفسه واجبا. فالقاعدة الآن، القاعدة العامة في أهل الزكاة، أن كل من اتصف بوصف من أوصاف أهل الزكاة فإنه يجوز أن يدفع إليه، ما لم أن كل من اتصف بوصف من أوصاف أهل الزكاة فإنه يجوز أن تدفع إليه الزكاة. لكن إذا كان دافع الزكاة يدفع عن نفسه حقا واجبا بها، فإن ذلك لا يجوز.
بارك الله فيكم شيخ محمد. الأم تعطي أولادها من الزكاة؟
الأم نعم تعطي أولادها من الزكاة إذا كانوا فقراء ولم تجب عليها نفقتهم. أما إن وجبت عليها نفقتهم لكونها غنية جدا وأولادها فقراء، فإنها تنفق عليهم من مالها. لكن لو لزم أحدهم دين فإنه يجوز أن تقضيه من زكاتها.
بارك الله فيكم. هذه المستمعة من القصيم ميم عين تقول: فضيلة الشيخ، ما حكم جمع الشعر من الأمام في جهة معينة، وذلك بأن تفرق المرأة شعرها من الأمام باتجاه مائل، وهل يعد عمل هذه المرأة من المائلات المميلات؟
أولا، يجب على المرأة في تصليح شعر رأسها وتحسينه أن تتجنب شيئين. الشيء الأول أن تتجنب قص شعر الرأس حتى يكون كشعر الرجل، وذلك لأنها إذا قصت شعر رأسها حتى كان كشعر رأس الرجل صارت متشبهة بالرجال. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء. ثانيا، ألا تصلحه على وجه يشبه شعور نساء الكفار، فإن ذلك حرام، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وبناء على هذا نقول: إذا أصلحت المرأة شعر رأسها على وجه سليم من هذا فإنه لا بأس به. لكن قد ذهب كثير من العلماء إلى أن المشطة المائلة تدخل في قول الرسول عليه الصلاة والسلام: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، فقالوا إن هذه المشطة المائلة تدخل في قوله مائلات مميلات. كذلك ذهب كثير من أهل العلم إلى أن قص المرأة رأسها مكروه بكل حال، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. وذهب آخرون إلى تحريم قص المرأة رأسها إلا في حج أو عمرة.
بارك الله فيكم. تقول هذه السائلة فضيلة الشيخ ميم عين من القصيم: البعض من المعلمات تضطر إلى أنها تمسك بالمصحف وهي غير طاهرة، وذلك في مجال التعليم الابتدائي، علما بأن المصحف مضاف إلى كتاب التوحيد والفقه، فهل يعتبر هذا في حكم المصحف؟
إذا كان المصحف مضافا إلى كتاب التوحيد والفقه، وكان هذا المجلد أكثر ما فيه من غير القرآن، فإنه لا بأس بمسه، لأنه لا يعد مصحفا، إذ أن أكثره ليس من القرآن. وأما إذا أضيف إلى غيره وأكثره من القرآن فإنه في حكم المصحف، فلا يجوز لمن عليه حدث أصغر أو أكبر أن يمسه بيده مباشرة، ولكن يمكن أن يمسه من وراء حائل، بأن يجعل على يده منديلا، أو تلبس المرأة القفازين أو ما أشبه ذلك. نعم.
هذا المستمع إسماعيل مصري يقول: فضيلة الشيخ، أبعث إليكم برسالتي وأريد منكم التوضيح، حيث أنني وعدت جماعة بأن أتزوج منهم ولم تسمح لي الظروف أن أتزوج منهم، فهل هناك حرج أم لا؟ أفيدوني أفادكم الله.
إذا خطب رجل من جماعة أو وعدهم بأن يتزوج من عندهم،
نعم،
ثم بدا له ألا يفعل، فلا حرج عليه في العدول عنهم. وهذا هو السر في أن الإنسان ينبغي له قبل أن يخطب المرأة أن ينظر إليها وتنظر إليه، فإنه أحرى أن يؤدم بينهما. فإذا نظر إليها ولم تعجبه فله أن يدعها، لكن إن رأى أن يجبر قلبها وقلوب أهلها بشيء من المال فهو حسن، وليس هذا بواجب عليه، بل ولا أعلم فيه سنة، لكن أقوله من عند نفسي، إنه إذا رأى أن يجبر خواطرهم ولا سيما إن كانوا فقراء بشيء من المال فهو حسن، لأنه من الإحسان والله يحب المحسنين. نعم.
بارك الله فيكم. المستمعة منال عبد الله من الأردن تقول: جو أن تحدثوني عن الشعر المباح.
هذا يرجع إلى اختيار القصيدة التي تريد هذه المرأة، ومن أحسن القصائد التي سمعتها الميمية لابن القيم، فإن فيها مواعظ وحكما ترقق قلب الإنسان. والقصائد في المواعظ والحكم كثيرة معروفة، يمكنها أن تطالع كتب الأدب وتأخذ منها ما شاءت. نعم.
بارك الله فيكم. هذا المستمعة سامية من البحرين رمزت لاسمها بهذا الرمز ألف ألف، تقول: فضيلة الشيخ، ما حكم قيام التلميذات في الصف للمعلمة احتراما عند دخولها الفصل؟
القيام للمعلمة أو المعلم عند دخول الفصل احتراما وتعظيما لا ينبغي، لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يفعلون ذلك مع نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أحق الناس بالاحترام والتعظيم، لكن يقال إنهم يفعلون ذلك من أجل الانتباه والاستعداد للمعلم وما يلقيه من العلم، فإذا كان هذا هو المقصود فأرجو أن لا يكون به بأس.
طيب.
نعم.
بارك الله فيكم. هذا مصري شحاته ألف ألف يقول: فضيلة الشيخ، ما أفضل شيء يفعله الولد تجاه والديه المتوفين، حيث كان مقصرا بحقهما كثيرا حيث كان خارج بلاده أثناء موتهما؟ أرجو عرض رسالتي هذه على سماحة الشيخ محمد حفظه الله، وأريد إجابة كي يطمئن قلبي، مع أنني عدت إلى بلدي وتمسكت بعقيدتي وصلاتي ولزمت المسجد كثيرا، فهل يكفي الدعاء فقط؟ أرجو الإجابة مأجوري.
ليس عليك شيء بالنسبة لأبويك ما دمت قائما بما تستطيع من برهما في حياتهما، ولك أن تبرهما بعد موتهما بالدعاء لهما والاستغفار والصدقة وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي ليس لك صلة بها إلا بهما. فأنت والحمد لله حسب ما فهمت من سؤالك مستقيم حريص على بر والديك، فأكثر من الدعاء لهما، وبذلك يحصل لك تمام البر في الحياة وبعد الممات. نعم.
السائل أبو أسامة من سوريا يقول: كيف يخشع المسلم في صلاته وما عدد الركعات وما عدد الحركات التي تبطل الصلاة؟
الخشوع في الصلاة ليس هو البكاء كما يظنه بعض العامة، لكن البكاء من أثر الخشوع. الخشوع هو طمأنينة القلب وثباته مع سكون الأطراف، أي الجوارح، أي اليدين والرجلين والبصر والرأس. والخشوع هو لب الصلاة وروحها، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الإنسان وهو يدافع لخبتين، أو أن يصلي وهو بحضرة الطعام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثان. ولا شك أن الشيطان يهاجم المصلي بكل ما يستطيع، فيفتح له من أبواب الوساوس والهواجيس ما لم يخطر له على بال، من أجل أن يضيع هذا المقصود الأعظم في الصلاة وهو الخشوع. فتجد الشيطان يطيح به يمينا وشمالا ويفتح له كل باب. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أعطانا طبا لهذا، بأن يشفل الإنسان على يساره ثلاثا ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، فإنه يذهب بإذن الله. والتفل عن اليسار إذا كان الإنسان في غير المسجد واضح، لكن إذا كان في المسجد أو كان على يمين على يساره أحد من المصلين فإنه لا يتفل عن يساره، ولكن يلتفت عن يساره ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم إن من أسباب الخشوع أيضا الحرص على التفكر والتأمل فيما تقوله في الصلاة، إن كان قرآنا فبمعنى القرآن، وإن كان دعاء فباستحضار أنك محتاج إلى هذا الدعاء وأن الله قريب مجيب وما أشبه ذلك. فإذا فعلت هذا وكنت تتأمل ما تقوله وتفعله في صلاتك، فإن هذا مما يعين على الخشوع في الصلاة. وليعلم أن أهل العلم اختلفوا رحمهم الله فيما إذا غلبت الهواجيس على الصلاة أو أكثرها، هل تكون مجزئة مبرئة للذمة؟ على قولين. منهم من قال إذا غلب الوسواس على الصلاة وكان أكثر صلاته هواجيس فإن صلاته لا تصح لفقد الخشوع والخضوع فيها، ولأنه جاء في الحديث أن الإنسان ينصرف من صلاته وما كتب له إلا ربعها عشرها وما أشبه ذلك. ولكن أكثر أهل العلم على أن الصلاة مجزئة تبرأ بها الذمة، لكنها ناقصة جدا. على كل حال ليحذر الإنسان من انفتاح هذه الوساوس عليه، وليقم بما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم من التفل عن اليسار ثلاثا والاستعادة بالله من الشيطان الرجيم، فإن الله تعالى يثب ذلك عنه.
في فقه شيخ عدد الحركات التي تبطل الصلاة، هناك عدد محدد وكذا؟
أما الحركات التي تبطل الصلاة فليس لها عدد معين، ولكن الحركات التي تنافي الصلاة بحيث تكون كثيرة متوالية هي التي تكون حراما وتبطل الصلاة إن وقعت من المصلي، إلا أن تكون لضرورة كالهرب من نار أو سبع أو عدو أو ما أشبه ذلك، فإنها لا تبطل الصلاة ولو كثرت وتوالت، لقوله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. نعم.
أخوكم في الله من الأرطاوية سعد الغامدي يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم الشرع في نظركم في أكل الضب؟ هل هو حلال أو حرام؟ لأنني أرى البعض من الناس يقولون بأنه حرام ولا أعلم بذلك حكما، أرجو الإفادة.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وخليل رب العالمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أكل الضب حلال لا بأس به، لأنه ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن ها هنا مسألة أحب التنبيه عليها، وهو أن بعض الناس يسيء في الحصول على الضبان بأن يعذبها تعذيبا بالغا يمكن إدراكها بدونه. ومعلوم أن الإنسان إذا كان يمكنه أن يتوصل إلى مقصوده من هذه البهائم بشيء أسهل فإنه لا يجوز له أن يستعمل ما هو أصعب، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسن الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فمثلا إذا كان يمكن استخراج الضب من جحره بالماء فإنه لا يجوز إخراجه بالنار، لأن النار أشد ألما وأذية له من الماء. وإذا كان يمكن أن يصاد بالبندق أي بالرصاص فإنه لا يصار بالحجر ونحوه، لأن الحجر ربما يقتله، وإذا مات بقتل الحجر فإنه يكون محرم الأكل لأنه وقيل. المهم أن الإنسان يجب أن يحصل على الضبان وعلى غيرها مما أباح الله عز وجل بأسهل طريق يمكن، ولا يحل له أن يتبع الأصعب مع إمكان الأسهل.
بارك الله فيكم. يقول فضيلة الشيخ: هل تجوز الصلاة بكمامات اليد أي يد سوس؟ أرى بعض الإخوة في أيام البرد يصلون بها.
لا حرج على الإنسان إذا صلى في الدسوس في أيام البرد، لأن ذلك حاجة، والحاجة تبيح ما كان الأفضل تركه. وكذلك لا حرج إذا كانت الأرض حارة أو باردة بردا يذهب الخشوع، أو كان فيها حصى يذهب الخشوع أو ما أشبه ذلك، أن يضع الإنسان بينه وبين هذه الأرض طرف ثوبه أو طرف غترته أو ما أشبه ذلك، لأن هذا يؤذي الإنسان إذا سجد عليه ويذهب عنه الخشوع. فإذا وضع على الأرض ما يذهب به هذا الذي يحصل به هذا الضرر فلا حرج.
بارك الله فيكم. هذا المستمع يقول بأنه شاب من قرية تدعى حلة الشريف بالريف السوداني ويعمل الآن بالمملكة. يقول: من عاداتنا فضيلة الشيخ بأن الإنسان يسلم على جميع الأهل في أيديهم عند عودته من الغربة نساء ورجالا، وإذا رفض ذلك مثلا أن يصافح النساء من بنات العم والخالة والخال وما شابه ذلك، يعتبرونك متكبر ومتعجرف ومتغطرس ويقولون فيك الأقاويل، وهناك من تصافحك غصبا عنك علما بأن الجميع يكونون متواجدين في البيت، فهل يجوز أن نصافح النساء عند العودة ولو لمرة واحدة، ويعلم الله بأن القلوب نظيفة عند مصافحتنا لهن؟
لا يحل للإنسان أن يصافح امرأة من غير محارمه، سواء كانت بنت عمي أو بنت خاله أو بنت عمتي أو بنت خالته، ولا يحل له أيضا أن ينظر إلى وجهها. وإذا كان الناس قد اعتادوا أن تصافح المرأة القادمة من السفر ولو لم يكن لها محرما، فإن هذه عادة مخالفة للشرع، وما كان مخالفا للشرع فإن الواجب اضطراحه، لأن الشرع حاكم لا محكوم عليه. وعلى هذا فيجب أن تمتنع عن مصافحة النساء اللاتي لسن من محارمك، وأن تبين لهن أن هذا هو مقتضى الشرع، وهن إذا عرفن ذلك فسوف يعذرنك ولا يكون في قلوبهن شيء عليك. ولكن المشكل أن كثيرا من الناس لا يكون عنده الشجاعة التي تجعله يمتنع عن العادات المخالفة للشرع، بل يجد نفسه مضطرا إلى أن
يتابع الناس في عاداتهم، وهذا نقص في الإيمان ونقص في الشجاعة، لأن الواجب كما قلت آنفا أن يكون الشرع حاكما لا محكوما عليه، والعادات لا يمكن أن تكون محكمة إلا فيما ورد الشرع بتحكيمه إلا فيما ورد الشرع بتحكيمها فيه، فإن بعض الأشياء وكلها الشرع إلى العرف، مثل قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وأشياء كثيرة أحالها الشرع على العرف، فهذه هي التي يعمل فيها بالعرف. أما ما قضى الشرع فيها بحكم فإنه لا يجوز مخالفة الشرع من أجل موافقة العرف. نعم.
بارك الله فيكم. هذا المستمع الذي رمز لاسمه بكاف عين يقول: فضيلة الشيخ، لي ولد متزوج وله طفل ويسكن معي في الدار، إلا أنه يعاقر الخمر والعياذ بالله يوميا، ويسبب لي المشاكل للعائلة، إضافة إلى تلفظه بكلمات نابية وكذلك الكفر والعياذ بالله، بالرغم من نصحي له بترك الخمر والسير مع العائلة السيرة الحسنة التي يرضاها الله عز وجل، فهل يحق لي أن أطرده من البيت لأنه ولد عاق؟ وكيف أتصرف معه بحيث لا يغضب الله علي أو أتحمل الإثم، لأنني رجل حاج إلى بيت الله الحرام وأخاف العقاب، وبالرغم من أنني كبير في السن وكذلك الوالدة، فأرجو نصحنا وتوجيهنا بذلك مأجورين.
إنني أقدم النصيحة أولا إلى هذا الابن الذي ابتلي بهذه البلية وهي معاقرة شرب الخمر، وأقول له إن شرب الخمر من كبائر الذنوب، وإن الخمر مفتاح كل شر، وهي محرمة بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن شارب الخمر، وثبت عنه أنه قال: كل مسكر الخمر وكل مسكر حرام. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أن من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، والنصوص في هذا كثيرة معلومة لكثير من الناس. فالواجب على هذا الابن المبتلى بهذه البلية أن يتوب إلى الله عز وجل، وأن يقلع عنها، وأن يبتعد عن شاربيها، وأن لا تكون له على بال حتى يمن الله عليه بالهداية. والله عز وجل إذا علم من عبده صدق النية للتوبة الخالصة فإن الله سبحانه وتعالى يتوب عليه ويسر له التوبة ويسهلها عليه. أما النصيحة الثانية فهي لك أنت أيها الأخ السائل ولأهل بيتك أن تشكر الله سبحانه وتعالى على نعمته حيث عافاكم مما ابتلى به هذا الشخص، وأن تحاول نصحه مهما أمكن، فإن تيسر وهداه الله فهذا لكم وله، وإن لم يفعل فلا حرج عليكم في إخراجه من البيت، بل قد يكون من الواجب أن تخرجوه من البيت لئلا يسري خبثه إلى من في البيت، ولئلا يحصل منه ما لا تحمد عقباه من العدوان على أمه أو على أخواته أو عليك أنت يا أيها السائل أو غير ذلك. المهم أنه إذا لم ينتهي عما كان عليه من هذه الخبائث فإن الواجب عليكم أن تخرجوه من البيت، ولعلكم بإخراجه تكونون سببا لهدايته إذا رأى الأمر أنه قد ضاق عليه وأنه أصبح طريدا مبعدا عن أهله، فربما يرجع إلى الله عز وجل ويتوب إلى الله، ولا أرى أن تبقوه في البيت إطلاقا. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. يقول هذا السائل كاف عين، الحقيقة لم يذكر البلد هنا، بأنه يقول أثناء الصلاة تحدث عندي نوع من الكسل من كثرة همومي وتعبي في العمل أثناء النهار، بحيث لا أستطيع الصلاة في الوقت المحدد، علما بأنني أخشع كثيرا عند سماعي إلى أي خطبة في يوم الجمعة لدرجة البكاء.
لا بد أن تصلي في الوقت، ولا يحل للإنسان أن يؤخر الصلاة عن وقتها بأي حال من الأحوال، وعليه أن يصلي على حسب استطاعته. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. لكن إذا كان الإنسان مريضا يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها، فله أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما، أو بين المغرب والعشاء في وقت إحداهما. وأما تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها بلا عذر شرعي فإن ذلك حرام ولا يحل له، بل إنها لا تقبل منه إذا أخرها عن وقتها لغير عذر شرعي، لأنه إذا أخرها عن وقتها لغير عذر شرعي فقد أتى بها على وجه ليس عليه أمر الله ورسوله. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقد بلغني أن بعض العمال هدانا الله وإياهم يؤخرون الصلوات الخمس إلى أن يأتوا إلى الفراش للنوم، فلا يصلون الفجر ولا الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء إلا إذا جاءوا ينامون، وهذا حرام عليهم. والصلاة التي لم يصلوها في وقتها لا تقبل منهم، بل هي مردودة عليهم، فعليهم أن يتقوا الله عز وجل، وأن يعلموا أن إقامة الصلاة من أسباب الرزق. قال الله تبارك وتعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. نعم،
بارك الله فيكم. له سؤال أخير الشيخ محمد يقول: أقرأ في مجالسي الفواتح بما يسمى الفراكيات، أي النياحة على الميت أمام أهله وحسب طلبهم، فهل هذا العمل حرام أم حلال، مع العلم بأنني أكسب رزقي من هذا العمل؟
النياحة على الميت من كبائر الذنوب.
نعم،
ليست حراما فقط، هي حرام وكبيرة من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن النائحة والمستمعة، وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. فعليك أن تتوب إلى الله وأن تقضى عن هذا العمل، واعلم أن ما كسبته من هذا العمل فإنه سحت محرم عليك، إن نبت جسدك عليه فإنه كالنابت على الأموال الأخرى المحرمة. واعلم أيضا أنك إذا اتقيت الله عز وجل وتركت هذا العمل لله، فإن الله تعالى سوف يفتح لك من أبواب الرزق ما لم يكن لك في حسبان. قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.
بارك الله فيكم. هذا المستمع لم يذكر الاسم هنا يقول: فضيلة الشيخ، ما هي أفضل طريقة ترونها لحفظ القرآن الكريم؟ وهل يجوز أن أقرأ جزء معين مثل الجزء 26 لكي أحفظ ذلك وأترك باقي القرآن؟ أفيدوني مأجورين.
الطريقة المثلى لحفظ القرآن الكريم أن تحفظه وأنت صغير السن، لأن صغير السن يسهل عليه الحفظ ولا ينسى فيما بعد. ففي حفظ القرآن حال الصغر فائدتان: الفائدة الأولى سهولة الحفظ، والفائدة الثانية رسوخ المحفوظ في القلب بحيث لا ينساه. هذا بالنسبة للزمن.
نعم.
الذي ينبغي أو للسن الذي ينبغي أن يحفظ القرآن فيه. أما الوقت فأحسن ما يكون في أول النهار، إذا صليت الفجر أن تقرأ القرآن لتحفظه. وأما كيفية الحفظ فالناس يختلفون، من الناس من يقرأ 5 أسطر مثلا فيحفظها ثم يعيدها مرة بعد أخرى حتى ترسخ في قلبه، ثم ينتقل إلى 5 أسطر أخرى، وهكذا كلما أنهى 5 أسطر حفظ ما بعدها. ومن الناس من يقرأ صفحة كاملة ويكررها ثم يحفظها، ومن الناس من يأخذ أكثر من هذا. المهم أن هذا يرجع، يعني كيفية الحفظ يرجع إلى شخص الإنسان، وهو يعرف من نفسه ما هو أهون عليه. نعم،
بارك الله فيكم. له سؤال أخير
يقول: وهل يجوز أن أقتصر على حفظ جزء معين في وسط القرآن؟ نقول نعم يجوز ذلك ولا حرج عليه، لكن احرص على أن تبدأ من أول القرآن حتى تكمله. نعم.
المستمع ميم سين الحربي القصيم أقلة الصقور يقول: فضيلة الشيخ، هل يجوز أن أصوم صيام النوافل مثل الاثنين والخميس شهرا وأترك ذلك 3 أشهر مثلا، أم لا بد من الاتصال دائما؟ أفيدوني مأجورين.
صيام التطوع سواء كان صيام الاثنين والخميس أو صيام أيام البيض أو صيام 6 أيام من شوال أو 10 ذي الحجة أو يوم عرفة أو يوم عاشوراء وما أشبه ذلك، كله أنت فيه بالخيار. إن شئت فاستدم ذلك، وإن شئت فلا تستدم، وإن شئت فصوم يوم الاثنين وحده أو يوم الخميس وحده، كل هذا جائز وليس فيه حرج. لكن الأفضل للإنسان إذا عمل عملا أن يثبته وأن يداوم عليه، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. فأنت احرص إذا كنت تعتاد أن تصوم يوم الاثنين والخميس أن تستمر في ذلك، إذا كنت تعتاد أن تصوم 3 أيام من كل شهر أن تستمر على ذلك، وهكذا. ولكنك لو تركت فليس عليك إثم، لأنه كله تطوع.
نعم. بارك الله فيكم. هذا المستمع يقول: عدنان شين يقول: فضيلة الشيخ، لقد دعست بسيارتي قطة منذ فترة بدون قصد، هل تجب علي الكفارة لهذا العمل؟ أرشدوني مأجورين.
ليس عليك بدعس القط شيء، لا كفارة ولا إثم، ولا أظن أحدا يدعس قطا أو غيره من هذه الحيوانات الوديعة التي ليس فيها ضرر ولا أذى، لا أظن أن أحدا يفعل ذلك عمدا، فإذا وقع سهوا فلا شيء فيه. لكن لو دعست بهيمة لغيرك فعليك ضمانها، مثل أن تدعس شاة أو عنزا أو ما أشبه ذلك لشخص آخر، فإن عليك أن تضمنها له، وليس في ذلك كفارة إلا أن يضعها في مكان يعتبره متعديا بوضعها فيه، ولا تشعر أنت بها إلا في حال لا تتمكن من التصرف في سيارتك، فإنه في هذه الحال ليس عليك ضمان، لأنه هو الذي عرض بهيمته للخطر. نعم.
بارك الله فيكم. له سؤال أخير فضيلة الشيخ. المستمع عدنان شين يقول: فضيلة الشيخ، لي زوجة تحافظ على أمور العقيدة وتحافظ على الصلاة وتقوم بأعمال بيتها على أكمل وجه وتحافظ على نظافتها وتعلم أولادها أحكام الإسلام وتقوم بتربيتهم التربية الإسلامية، وأنا راضي عنها، إلا أنها يا فضيلة الشيخ لا تريد الالتزام بالخمار الشرعي وتخرج من البيت كاشفة عن وجهها وعن كفيها، مع أنني تكلمت معها في ذلك كثيرا، إلا أنها مصرة على عملها هذا، ماذا يجب علي أن أعمل تجاهها؟ أرشدوني جزاكم الله خيرا، ونرجو منكم كلمة لها ولمثيلاتها، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا المستمع من الأردن، تفضل.
نعم. أولا أحمد الله سبحانه وتعالى أن يكون في نسائنا مثل هذه المرأة المحافظة على دينها وعلى حق زوجها. ثانيا أقول لهذه الأخت إن كشفها وجهها وكفيها يكون سببا في نقص إيمانها، لأنه معصية والإيمان ينقص بالمعصية، ثالثا أقول إن أمر زوجها بحجاب وجهها حق له، وذلك لأنها إذا كشفت وجهها أمام الناس أمام الرجال الأجانب ربما تكون امرأة جميلة تتعلق بها قلوب المشاهدين لها فيفسدونها عليه، فله الحق أن يمنعها من كشف وجهها حتى وإن كانت ممن يرى أن كشف الوجه لا بأس به، لأن هذا الأمر حق للزوج لما يخشى فيه من تعلق المرأة بأحد أو تعلق أحد بها وحينئذ تفسد عليه. ثم إني أقول لهذه المرأة التي يصفها زوجها بما يقتضي أن تكون صالحة لا تثلمي هذا الكمال الذي من الله به عليك بمعصية الزوج الذي يأمرك بستر الوجه، فإن ذلك حق له وليس لك أن تمتنعي منه حتى وإن كنت ترين أن كشف الوجه جائز وليس بمعصية لله، لكنه معصية لزوجك الذي له الحق في أن يمنعك من هذا، كما أن للزوج أن يمنع زوجته من الخروج نهائيا إلى السوق.
نعم.
وهذا أبلغ من كونه يأذن لها بالخروج ولكن متحجبة ساترة وجهها. نعم.
بارك الله فيكم على هذا التوجيه المبارك فضيلة الشيخ. من جمهورية مصر العربية المستمع سين ألف عين مهندس زراعي من القاهرة يعمل حاليا في مكة المكرمة، يقول بأنه متزوج وعنده ابنه ومقيم في بيته الذي يبعد عن بيت أبيه مسافة 200 متر تقريبا، يقول وقد اتفقت مع زوجتي قبل سفري أن تقيم في بيتي أو في بيت أبي وأن تذهب في نهاية كل أسبوع إلى أهلها لتطمئن عليهم وتقيم معهم يوم أو يومان، ولكن بعد سفري وحتى الآن ما يقارب من 6 شهور لم تفعل ذلك، ولكنها فعلت العكس، ذلك أنها ذهبت عند أهلها ولم تأتي إلى بيتي إلا قليل جدا جدا، وهذه ليست رغبتي، وقد أرسلت إليها 10 مرات لكي تقيم في بيتي وأن تنفذ اتفاقنا وأن تنفذ الاتفاق بيننا قبل سفري، ولم تفعل حتى كتابة هذه الرسالة، فأفيدوني أفادكم الله، هل هي عاصية أم لا بذلك الفعل، مع العلم بأنني لم أقصر من جهتها في أي شيء، وماذا أفعل معها مأجوري؟
أقول إن هذه المرأة التي اتفقت معها على أن تبقى في بيتك وأن تذهب إلى أهلك وأن تذهب إلى أهلها ثم إنها لم تنفذ شيئا من ذلك إلا أنها بقيت عند أهلها، أقول لعل لها عذرا وأنت تلوم، ربما يكون جربت البقاء في البيت وحدها فرأت أنها لا تتمكن من ذلك ورأت أن ذهابها إلى أهلك قد يكون فيه مضايقة على الأهل وإحراج، ورأت أن رجوعها إلى بيت أهلها أولى بها من أن تبقى في بيتها الذي لا تستقر فيه أو أن تذهب إلى أهلك.